أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يجعل هذا العام عاما مباركا علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم فيه لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك. إخواني الكرام، في هذه الحلقات سنكمل ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا انتهينا مع نهاية العام الدراسي الماضي من سورة المائدة، وبهذا نكاد نكون انتهينا من الربع الأول من القرآن الكريم. في هذا اليوم وما بعده سنبدأ بسورة الأنعام. وسورة الأنعام هي السورة التي ابتدأ بها ابن كثير تفسيره رحمه الله تعالى، كما توصل إلى ذلك أحمد شاكر رحمه الله، وذكر هذا الكلام في هذا الكتاب وأيضا في غيره من رسائله. وسبب توصل أحمد شاكر أو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لهذا اللغز هو ما في تفسير ابن كثير رحمه الله عند مقارنة المخطوطات، والذي اعتمده أحمد شاكر رحمه الله كما ذكرت لكم سابقا هي نسخة المكتبة الأزهرية، وهي تعتبر أقدم نسخة إلى الآن حسب علمنا من مخطوطات تفسير ابن كثير رحمه الله، وهي القدر المشترك بين تلك النسخ الخطية المختلفة لتفسير ابن كثير رحمه الله. فتفسير ابن كثير نسخه كثيرة في العالم، ولا أعلم مكتبة زرتها من مكتبات المخطوطات إلا وأجد فيها نسخا من تفسير ابن كثير. والمتعب في الأمر هو أن نسخ تفسير ابن كثير ليست متفقة بل هي مختلفة، والزيادات التي بين هذه النسخ ليست في كلمة أو كلمتين بل أحيانا في مقطع كامل. لكن الذي يظهر أو خلاصة يعني ما وصل إليه العلماء في تحقيق نسخ ابن كثير رحمه الله تعالى هو أن ابن كثير رحمه الله كتب هذا الكتاب ونسخ وأصبح يدرس في المدارس النظامية، يعني المدارس التي كانت تتبع للأوقاف المشهورة وسميت النظامية بنظام الملك، وهو أول من استحدث هذا النوع من المدارس، وهي شبيهة بالمدارس اللي نسميها نحن الآن الرسمية أو الحكومية. فالمدارس النظامية مثل الجامع الأموي ودمشق أو الأزهر الشريف أو غيره من المدارس النظامية التي كانت تتولى التدريس، وكان للمدرسون أو للمدرسين فيها أوقاف ورواتب تصرف لهم من تلك الأوقاف، وكان أيضا للطلاب إسكانات فيها ولهم نظام أيضا في تلك الإسكانات، ويعني كما نقول قمة ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت هو كان في مثل هذه القرون، القرن السابع الهجري ثم الثامن ثم التاسع، ثم استمر العمل عليها وإن كانت تلاشت أو ضعفت في القرون المتأخرة. في المدارس النظامية تلقفوا هذا الكتاب وبدأوا يدرسونه، لدرجة أنه وصل إلى المشرق واختصره شخص اسمه الكازروني، محمد بن عفيف الكازروني. هذا الاختصار الآن حقق في جامعة الإمام تقريبا إن لم تخني ذاكرة في 4 رسائل أو 5 رسائل علمية، وهو من أنفس حقيقة مختصرات تفسير ابن كثير، وهو موجود مخطوط في مكتبة نور عثمانية في تركيا وعندي نسخة منها. ثم بعد ذلك الباحثون الذين تقدموا به في جامعة الإمام أيضا وجدوا نسخة أخرى نصفها في مكتبة لينينغراد أو ما يسمى اليوم ميناء روسيا بيترسبورغ، ونصفها الآخر في إيران، وبهذا اكتمل نسختان على الأقل من مختصر كازروني تفسير ابن كثير. لماذا أقول هذا؟ لأنه اختلاف النسخ بعد ذلك يظهر أنه طرأ بعد أن انتشر الكتاب. فالنسخة الأزهرية هي القدر المشترك، وهي التي يظهر أن ابن كثير رحمه الله كتبها أولا، ثم بدأ ابن كثير رحمه الله يعلق على هذه النسخة من تفاسير أخرى. فنجد في بعض النسخ أن معظم الفوائد أو الإضافات التي أضافها إلى نسخته من تفسير الإمام القرطبي رحمه الله المسمى الجامع لبيان أحكام القرآن، ثم نجد نسخة أخرى بعد ذلك غالب التعليقات التي عليها هي من تفسير الرازي، وغالب هذه الزيادات التي نجدها في النسخ الأخرى هي من هذين الكتابين، هي من هذين الكتابين. قد يكون هناك تقديم، قد يكون هناك تأخير، قد يكون هناك يعني صح تعبير اختلاف بعض العبارات أو بعض الكلمات، هذا أمر يعني يقع في نسخ الكتب كلها، لكن أن يكون يختلف بمقطع كامل بحيث أنك تجده في نسخة ولا تجده في نسخة أخرى، فهذا في الغالب أن هذه المقاطع تجد أنها ملخصة أو مختصرة من أحد هذين الكتابين، تفسير الرازي أو تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. هذا هو ملخص الفروق بين نسخ ابن كثير. ولذلك لو سألتموني أي نسخة نشتري أنا أقول لا إشكال، أفضل طبعة هي طبعة الشعب، وهي معتمدة على النسخة الأزهرية، وهي التي اعتمد عليها ابن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هذا المختصر، وهي القدر يعني إن صح التعبير المشترك من جميع النسخ، وهي أقدم النسخ الخطية أيضا. يأتي بعد ذلك الإضافات أو الزيادات، فأفضل طبعة تقريبا جمعتها هي طبعة أولاد الشيخ التي طبعت في 15 مجلدا، وأثنى الشيخ عبد الكريم الخضير على هذه الطبعة كثيرا، وبالمقارنة يعني قارنتها مع الطلاب الذين درستهم تفسير ابن كثير فوجدنا أنها تقريبا هي أفضل النسخ. يليها طبعا نسخة طيبة أو دار طيبة لتحقيق سامي سلامة، أيضا نسخة دار ابن الجوزي اللي طبعت بتحقيق الشيخ دكتور حكمة بشير، مفيدة يعني وإن كان فيها أخطاء مطبعية لكنها مفيدة من جهة الحكم على الأثار، لأن الشيخ حكمة بشير ممن اشتغل في جمع أو صح تعبير تحقيق تفسير ابن أبي حاتم، وكثير من الآثار المروية في أو التي يذكرها ابن كثير رحمه الله هي من تفسير ابن أبي حاتم ومن تفسير ابن جرير الطبري، فالشيخ اشتغل على إن صح التعبير الحكم على تلك الآثار وأعطى الملخص، وإن كان عنده يعني أعطاكم الملخص لما هو موجود عنده من أشياء كثيرة، منها جمع تفسير الإمام مالك، وكذلك أيضا مسلم ما جمعه من روايات الإمام أحمد أيضا في التفسير، وغيرها من أيضا التي جمعها في كتابه الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور. والشيخ أيضا لا زال يراجع الصحيح المسبور، وكذلك أيضا يراجع هذه النسخة من تفسير ابن كثير، لأنه أيضا هو غير راض عن طبعتها لأنه وقع فيها بعض الأخطاء. العموم لا إشكال، فأفضل هذه الطبعات هي هذه الثلاث، هي هذه الثلاث. نأتي بعد ذلك إلى السورة التي نحن بصددها وهي تفسير سورة الأنعام. فتفسير سورة الأنعام هذه السورة من السور المكية بإجماع، وكما ترون ابن كثير رحمه الله حكى هذا وأيضا ذكر المرويات فيه. هذه السورة أيضا تتميز بأنها في مجادلة المشركين، يعني الموضوع العام الذي تتحدث عن هذه السورة هو مجادلة المشركين، بل ليس مجادلة المشركين فقط بل مجادلة الدهرية من المشركين. ولذلك هذه السورة سورة فاطر تعتبران من أهم السور التي فيها الكلام على توحيد الربوبية وليس فقط توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية في عامة السور المكية، لكن الكلام على توحيد الربوبية أو خلونا نقول مجادلة المشركين الذين يشركون في الربوبية وليس فقط في الألوهية في هذه السورة واضحة، في هذه السورة واضحة، كذلك أيضا في سورة فاطر وأيضا في سورة ياسين، لكنها في عموم السور المدنية ليست كثيرة لأن الدهرية أقل من المشركين في الألوهية، فعامة المشركين إنما هم مشركون في الألوهية أكثر من أن يكونوا مشركين في الربوبية، ولا شك أن شركهم في الربوبية يستلزم أيضا عدم توحيدهم في الربوبية، ولذلك نجد أن الله عز وجل يحتج عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، إنه إن كنتم صادقين أنكم مقرين بأن الله رب وأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وهو المالك، فإذن وحدوا بأفعالكم، إذن وحدوا بأفعالكم. والفرق كما تعرفون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الربوبية توحيد الله بفعل العبد، بفعل العبد، واضح؟ وهذا هو الفارق بينهما. ولذلك استغرب المشركون فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء يراد، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت وهو الذي خلق السماوات والأرض. ولذلك نجد أن آيات الاحتجاج بخلق السماوات والأرض وبإنزال المطر وإحياء الموتى وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي هي من توحيد الربوبية، نجد أن الله يحتج عليها بتوحيد أو يجعلها حجة لوجوب توحيد الألوهية. فسنجد الاحتجاج هنا لتوحيد الألوهية وسنجد الاحتجاج لتوحيد الربوبية، وهذا من خصائص هذه السورة، هذا من خصائص هذه السورة، أو خلونا نقول مما يميزها عن بقية السور المكية ويبرز قضية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فيها. أيضا من المسائل التي في هذه السورة ما ذكره الشيخ هنا في أولها، وهو أن هذه السورة مع طولها قيل أنها نزلت جملة واحدة، قيل فيها أنها نزلت جملة واحدة، فعامة السور القصيرة سور جزء عامة، جميل، يندر أن تجد فيها خلاف في أنه نزل منها آية أو آيتين في وقت غير وقت نزول السورة، لكن في السور الطوال يندر أن تجد سورة نزلت جملة واحدة. ف فلا خلاف في أن سورة البقرة لم تنزل جملة واحدة، ولا خلاف في أن سورة آل عمران لم تنزل جملة واحدة، يعني لم تنزل كلها قطعة واحدة، وإنما نزلت في أوقات مختلفة. كذلك أيضا سورة النساء لا خلاف في أنها لم تنزل جملة واحدة. في المائدة اختلفوا، هل نزلت مرة واحدة أو أنها نزلت في أوقات مختلفة لكنها متقاربة، وذكرنا لكم هذا، وأنها من آخر ما نزل، وما معنى قولهم من آخر ما نزل، وأنه ليس فيها شيء منسوخ، هذا ذكرناه لما تكلمنا عن سورة المائدة. الآن نحن في سورة الأنعام، هل نزلت جملة واحدة، وهل يعني أيضا فيها خاصية أخرى، وهل نزلت تشيعها الملائكة؟ هذا كله مروي، يبقى بعد ذلك صحة هذا المروي أو ضعفه. هل يحتج بهذه الروايات فنقول إنها صحيحة ويحتج بها؟ هذا فعله بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنها ضعيفة هذه الروايات ولا يحتج بها. فعلى العموم خصائص السور لا تؤثر في معانيها، سواء كانت هذه السورة نزلت جملة واحدة أو لم تنزل جملة واحدة، هل له علاقة بالتفسير؟ لا علاقة له بالتفسير، وإنما هو من علوم القرآن. هل هذه السورة نزلت تشيعها الملائكة، أو أنها نزلت كما نزل غيرها من السور، يعني نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليس فيها تشيع للملائكة، يعني لم ينزل مع جبريل عليه الصلاة والسلام لما نزل بها جمع من الملائكة، هل يؤثر هذا في تفسير السورة؟ لا يؤثر في تفسير السورة، لكنه من علوم القرآن. واضح هذا؟ فذلك يعني هذه المسائل سنستمر معكم فيها إن شاء الله على نفس المنهج القديم، أنه نحاول نبين علوم القرآن إيش علاقتها بالتفسير، ما الذي يكون مؤثر منها في معاني السورة، وما الذي لا يكون مؤثر في معاني السورة. هذا الآن واضح لكم؟ مهم جدا أن تقارنوها الآن بما تكلمنا فيه عن سورة المائدة وأنها من آخر ما نزل. فإذا قلنا أنها من آخر ما نزل فإذا ليس فيها شيء منسوخ، لأنه ما نزل شيء بعدها، واضح؟ فليس هناك شيء ينسخها، فإذا الخلاف هناك مؤثر في التفسير، الخلاف في سورة المائدة مؤثر في التفسير. أما هنا هل نزلت جملة واحدة أو نزل بعضها في وقت وبعضها في وقت، مع إجماعهم على أنها في مكة متقدمة، لا يؤثر في التفسير. كذلك أيضا هل نزلت تشيع الملائكة أو أنها نزل بها جبريل كما نزل بسائر السور، هذا أيضا لا يؤثر في التفسير. واضح هذا؟ إذا فهمتموه ستجدون أنه 80 نوع أو العلم الذي ذكرها السيوطي رحمه الله في الإتقان فيه علوم لا علاقة لها بالتفسير، فإذا هي علوم قرآن، يعني مثل ما نقول معلومات عن القرآن تهمنا، ما نقول ما تهمنا، لكن هل لها أثر في التفسير أو تعلق بالمعنى؟ ليس لها أثر أو تعلق بالتفسير، فإذا أنت جهلتها أو عرفتها لا يؤثر ذلك في المعاني، وإنما معرفتك بها هي زيادة معرفة إضافية لا علاقة لها بمسألة المعنى. مثل أن تعرف أنه زيد طويل ولا عمر قصير، جميل، هل هذا مؤثر في شخصيتي؟ لا أقدله بشخصيتي، لكنه مجرد وصف إضافي آخر قد يكون مهم وقد لا يكون مهم بالاعتبارات التي أنت تريدها من ذلك الوصف. طيب نأتي إلى كلام ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة من الله وأمر. تفسير سورة الأنعام، قال: وهي مكية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة. إذن في ثلاث أوصاف الآن: بمكة وليلا وجملة. حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. إذن هذا الآن الأثر اللي عند الطبراني في 4 أوصاف، 4 علوم: أنها نزلت بمكة، وهذا يهمنا في المكي والمدني، نزلت جملة، وهذا قلنا لكم من علوم القرآن، نزلت ليلا، وهذا من علوم القرآن، تحفها الملائكة ولهم تسبيح، هذا من علوم القرآن لا يؤثر. قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة وناخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. هذا الآن الأثر ماذا فيه؟ فيه أنها نزلت جملة، وفيه أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته. فهذا الآن وصف خامس، وصف خامس. إذن عندنا الآن أنها مكية، وأنها نزلت ليلا، وأنها نزلت جملة، وأنها نزلت تشيعها الملائكة، وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الناقة. ثم بقية الأثر فيه وصف ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني تأخذونه في باب الوحي، وهو باب من أبواب علوم القرآن أيضا لا علاقة له بالتفسير. واضح؟ طيب. ويعني قولها وإن كادت من ثقلها تكسر عظام الناقة، هذا وصف مشترك في عموم الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، في عموم الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فلو قلنا أن من خصائص الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الثقل، لكان هذا مأخوذا من مجموعة هذه الأثار التي تذكر كيف كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه تعلوه الرحضاء، وأنه يشتد عليه، وأنه أيضا يكون ثقيلا عليه. قال: وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طبعا الشيخ رحمه الله كما ترون يعني خرج هذه الآثار التي ذكرها، وترك آثارا أخرى ذكرها ابن كثير ولم يتكلم عنها أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ثم ابتدأ بتفسير الآيات فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال ابن كثير: يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض: قرارا لعباده وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف، كقوله تعالى عن اليمين والشمائل، وكما قال في آخر هذه السورة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن هذا المقطع أو هذه الآية الأولى ماذا فيها يا مشايخ، أو ماذا فعل ابن كثير فيها؟ أولا ذكر كما ذكرت لكم سابقا اللي هو المعنى الإجمالي، أن الله عز وجل يمدح نفسه الكريمة على خلقه، يعني يمدح نفسه بفعله سبحانه وتعالى، وخص من فعله هنا الابتداء بخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم ما ذكر بعد ذلك من خلقهم، ثم استلزام ذلك لتوحيده إلى آخر ما في الآيات. فلاحظوا أن ابن كثير رحمه الله دائما يبدأ بالمعنى الإجمالي، وهذا المعنى الإجمالي هو الذي يفيدكم في إيش؟ في إيش يا مشايخ؟ العام الماضي أعطيناكم دورة مستقلة فيه، يفيدكم في التدبر. فأنت الآن لما تسأل نفسك ما نصيبي أنا من هذه الآية، وهو محور التدبر الذي ذكرناه لكم، تسأله من أين؟ هل من المعاني التفصيلية واللي فيها خلاف للمفسرين، ولا من المعنى الإجمالي؟ من المعنى الإجمالي. كيف تستفيد هذا المعنى الإجمالي؟ من هذه المقدمات اللي يذكرها مثلا ابن كثير، يذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله، يهتم بها الخازن، يهتم بها الشيخ السعدي، يهتم بها أيضا القرطبي أحيانا. واضح؟ فتجدونها جلية في كلام العلماء لكنهم لم يفردوها. ولذلك لو جمع إنسان هذه المعاني الإجمالية اللي يذكرها العلماء، لو جمعها في كتاب يخرج لنا تفسير إجمالي من خلال كلام العلماء وليس من خلال كلامنا نحن. وذكرنا لكم أنه من أهم كتب التفسير الإجمالي الآن ما هو؟ إيه؟ الذي يفيدكم في التدبر، السعدي رحمه الله، ويعتبر من أوسع اللي هو تيسير الكريم الرحمن، يعتبر من أوسع كتب التفسير الإجمالي، وأخصرها تفسير الميسر طبع المجمع الملك فهد، فهذا من أوسعها وهذا من أخصرها، وبينهما كتب كثيرة وأغلبها كتب في هذا العصر، وأغلبها كتب في هذا العصر. المقصود أن ابن كثير رحمه الله دائما تجدون يبدأ المقاطع بمثل هذا الكلام، وهذا الكلام يفيدكم كثير في مسألة التدبر، أنه تعالى يقول تعالى مادحا نفسه، يقرر سبحانه وتعالى لعباده، يعاتب الله، فهمتم؟ يوصي الله عز وجل عباده، هذا هو المعنى الإجمالي للآيات. وهو يعني إن صح التعبير يفيدنا أيضا في استخراج ما يسمى بالمقاصد وأيضا المناسبات. فالمعنى الإجمالي ليس فقط هو مستخلص لما دلت عليه الآيات، وإنما يفيدنا في التدبر، يفيدنا في علم المقاصد، يفيدنا في علم المناسبات. تفضل. كله تفسير إجمالي. نعم. ولذلك أنت لو إن صح التعبير تريد أن تنظر من أين جاء بهذا المعنى، ستجد أنه جاء به من أقوال الصحابة والتابعين، بل من أحيانا من الحديث النبوية، بل أحيانا جمع هذه الآية مع آية أخرى، لكنه أعطاك الخلاصة، أعطاك الخلاصة. فإذا الآن الله عز وجل يحتج علينا بهذه الآيات. السؤال الآن، خلونا يعني نبدأ معكم في التدبر، لماذا خص الله عز وجل هذه الآيات؟ يعني أليس لله دقائق في خلقه ربما تكون أعظم من خلق السماوات والأرض؟ بلى، واضح. لكن الله عز وجل ذكرت لكم أن هذا في التدبر يحتج بإيش؟ بالآيات الظاهرة، يحتج بالآيات الظاهرة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها. الله عز وجل الآن لو يحتج علي مثلا بخلق النملة، لربما أقول أني أنا ما رأيت، يعني أحتاج إلى ميكروسكوب وأنصح تعبير مجهر ومعامل حتى أرى ماذا في خلق النملة. لكن الله عز وجل يحتج علي بخلق السماوات، ما أستطيع أن أغمض عيني مهما كنت يعني في من الجحود أو في من الكبر، مهما كان في لا يمكن أن أغمض عيني عن خلق السماوات والأرض أو عن الظلمات والنور أو عن خلق نفسي. يعني أن الله عز وجل خلقني وأصل خلقتي من طين، كيف تحولت إلى هذا؟ لا شك أن هذه آية ظاهرة عظيمة ما يستطيع الإنسان أنه ينكرها، فهمتم؟ فالله عز وجل دائما يكرر على المشركين، سواء كانوا المشركين بالربوبية أو المشركين بالألوهية، الاحتجاج بالآيات الظاهرة. فالله عز وجل يحتج بآية ظاهرة على أمر ظاهر وهو التوحيد، على أمر أيضا ظاهر وهو التوحيد. يعني ما احتج علينا بهذه الآيات، خلوني أقول لكم مثلا للتكاليف الشرعية، لقطع يد السارق مثلا، لكن احتج سبحانه وتعالى لي بقطع يد السارق بإيش؟ بصفاته، بصفاته، فهمتم؟ فيحتج للتوحيد بمخلوقاته، ويحتج للأحكام بصفاته. هذه قاعدة خذوها فكروا فيها في القرآن الكريم، ستجدون أنها تكاد تكون مضطردة. جميع آيات الأحكام تختم بآيات الصفات، آيات الاحتجاج هذه تكون بمخلوقات الله عز وجل الظاهرة. طيب، تكلم ابن كثير هنا فقال سبحانه وتعالى حامدا نفسه، يعني حامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده. يعني ما هو الشيء العجيب في خلق السماوات والأرض؟ الشيخ ابن كثير هنا ذكر قضية القرار. لماذا؟ أنا أسألكم، لماذا ابن كثير فسر علة الاحتجاج بخلق السماوات والأرض بالقرار، مع أن الله عز وجل احتج أنه جعل لنا الأرض قرارا والسماء بناء كما في سورة النبأ وغيرها، صح؟ هنا الله عز وجل ما ذكر القرار، فلماذا أتى به ابن كثير؟ هذا مهم جدا في منهجية ابن كثير. لا، العبرة قد تكون في الكبر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، على قصدي مثلا، أو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شوفوا شوفوا ما بعدها. أيوة، يناسب ما سيحتج الله عز وجل به بعد، لأن الله عز وجل جعل بعد، يعني ماذا قال بعدها؟ قال وهو الذي خلقكم من طين. فإذا الآن ما دام خلقنا من طين وبدأ يذكر ما نحن فيه ويعلم سرنا وجهرنا، فناسب أن يكون الاحتجاج بالأرض لأنها قرار لنا، لأنها قرار لنا. فتفسير ابن كثير ليس تقييد، وإنما لذكر المناسبة، لذكر المناسبة بين عطف هذه الأشياء بعضها على بعض. فالقرار موجود في آيات أخرى، وكما ذكرت لكم عظم خلق السماوات موجود في آيات أخرى، ما جعل فيها مثلا من الزينة والنجوم إلى غير ذلك، وأنها سقف وأنها محفوظ، آيات أخرى موجود. فالله عز وجل هنا لما أطلق خلق السماوات والأرض وما ذكر العلة، ابن كثير التمس العلة من هذا من السياق مما ذكر بعدها، مما ذكر بعدها، واضح؟ فإذا مهم جدا، هذا يسمى توجيه التفسير، توجيه التفسير، يعني كيف نوجه قول ابن كثير هنا قرارا، مع أن الله عز وجل ما ذكر كونها قرارا في هذه الآية، وإنما هذه الصفة موجودة في آيات أخرى. نقول ذكرها ابن كثير التماسا من ماذا؟ من الآيات التي عطفت عليها، ومناسبة للآيات التي عطفت عليها. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة الظلمات والنور، وهنا الله عز وجل ما قال خلق الظلمات والنور، وهو خالقها، فلماذا عبر بفعل جعل ولم يعبر بفعل خلق؟ لأن مجرد الخلق لا يعني المنفعة، وإنما تسخيرها لهذه المنفعة وهو جعلها هو الآية. فمجرد وجود الظلمة والنور قد لا يكون في حجة، الحجة الأبلغ في انتفاعهم من ذلك الظلمة والنور. فكأنه يقول إيش؟ وخلق الظلمات والنور وجعلها منفعة لكم، فعبر بلفظ جعل ليدل على الأمرين، على الخلق وعلى التسخير، على الخلق وعلى التسخير. هل هذا واضح؟ إيه، لاحظوا أن الله عز وجل قال خلق السماوات والأرض، وهنا قال جعل الظلمات والنور، فعطفها عليها، مع أن أيضا خلق الظلمات والنور آية، يعني أمر ليس بالسهولة بمكان، ولكن الله لم يحتج بخلقه، وإنما احتج بتسخيره، لأن تسخيره يتضمن آيتين، آية يتضمن آية المنفعة ويتضمن آية الوجود. فهمتم؟ هل هذا واضح؟ أيوة. طيب، ابن كثير أيضا تكلم عن مسألة ثانية في هذه، فقال فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور، وهذه يعني قاعدة مذكورة، يعني يتكلم عنها المفسرون كثيرا رحمه الله تعالى، مثل قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، فوحد سبيله سبحانه وتعالى وإيش وجمع سبل غيره لأنها كثيرة متنوعة. هنا نفس الكلام، قال الظلمات جعلها جمع لأنها ليس لها حد يضبطها بل هي كثيرة، فالشرك ظلمة والنفاق ظلمة، فهمتم؟ والكبر ظلمة إلى غير ذلك، والظلم ظلمة إلى غير ذلك، فهي ظلمات متعددة وتختلف درجاتها ودركاتها. وأما العدل أو النور فهو شيء واحد، فهو شيء واحد، قال فوحده، قال لكونه أشرف، لكونه أشرف. طبعا هذه علة قد يوافق عليها المفسرون وقد لا يوافقون عليها أحيانا، يعني قصدي ليس كل علة يذكرها المفسرون في الإفراد والجمع تكون ماذا؟ إيه، تكون مشتهرة، لكن نقول هذه ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أنها هل هي مضطردة، يعني بحيث أنها كلها تسير على نسق واحد، أو أنها غالبية. فنقول إن هذه القاعدة، قاعدة الجمع والتفريق أو الجمع والتوحيد، هي قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، ليست قاعدة مضطردة بحيث أنه نقول والله كل جمع فهو يدل على ماذا؟ على التعدد، وكل إفراد يدل على التوحد. فهنا لاحظوا أن الله عز وجل خلق السماوات وهي لا شك متعددة سبع، هذا واضح النص فيها، ووحد الأرض، مع أن الله عز وجل أيضا جمع الأرض كما في سورة التغابن، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طويقه من سبع أراضين يوم القيامة. فإذا حتى الأراضين أيضا متعددة، فإذا هل هذه القاعدة اللي قلناها في الظلمات والنور تنطبق على السماوات والأرض؟ ما تنطبق. إذن هذه قاعدة أغلبية، هذه قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية أو قاعدة مضطردة. هل هذا واضح؟ أن هذا يهمنا كثير، قواعد التفسير فيها هذه المشكلة. يأتيك بعض العلماء يذكر قاعدة ثم يأتي آخر ويقول لا هذه تختلف، نقول نعم، لأن عامة ما يذكر المفسرون من قواعد التفسير هي قواعد أغلبية وليست قواعد كلية، وليست قواعد كلية، ويعني تعبيرهم عنها بأنها قاعدة من باب تجوز، ليس من باب كما نقول الدقة في استعمال اللفظ كما هو مثلا في قواعد الأصول أو غيرها. ولذلك حتى قواعد النحو هي قواعد أغلبية أيضا، قواعد اللغة، قواعد البلاغة، يعني هذا المصطلح قصدي متكرر ليس خاصا فقط في قواعد التفسير بحيث نقول والله أنه هو الذي شد فخالف. طيب، قال كقوله تعالى عن اليمين والشمائل، فوحد اليمين وعدد جمع الشمائل، وكما قال في آخر هذه السورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه قاعدة ذكرها السعدي رحمه الله، ذكرها أيضا من جاء بعده من العلماء وذكروا لها أمثلة كثيرة، فهي قاعدة أغلبية، لكن أنا أردت أن أوضح لكم أنها ليست قاعدة مضطردة من خلال الآيات نفسها التي معنا. ثم بدأ يتكلم عن ختام الآية، قال رحمه الله وقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكا أو عدلا واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيعني كأن الآيات فيها التعجب من حال هؤلاء، فالله عز وجل يحمد نفسه سبحانه وتعالى على فعله وخلقه، وأن هؤلاء القوم لما عدلوا مع الله عز وجل غيره مع ظهور هذه الآيات أن هذا دليل على خلل في عقولهم، دليل على خلل في عقولهم وعدم نظرهم واعتبارهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما تعرفون في الآية أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فتعجب من شأنهم. وقال أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، وذكر يعني أشياء كثيرة في هذا الباب من باب الاحتجاج عليهم. قال سبحانه وتعالى هنا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال ابن كثير رحمه الله بعدها وقوله وهو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم، لأن الذي خلق من طين هل هو أنا وأنت أو أصلنا؟ أصلنا، فأبونا آدم الذي ولدنا منه نحن وتسلسلنا منه هو الذي خلق من ماء وطين، خلق من ماء وطين. ولذلك فسرها ابن كثير هنا قال يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال ابن عباس ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وهذا الموطن هنا يعني ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هذا من المواطن التي يكثر فيها خلاف عن السلف، لكن هل هم يقصدون تعيين الأجل الأول والأجل الثاني أو على سبيل التمثيل؟ واضح؟ في الغالب أنه على سبيل التمثيل، في الغالب أنهم يقصدون به على سبيل التمثيل، فاختلافهم هنا ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف تنوع. فإما أن يكون هذا التنوع بنوع الممثل به للأجل الأول وللأجل الثاني، وإما أن يكون باعتبار، وإنما يكون وقد يكون أيضا اختلافهم فيه باعتبار. الآن نأخذ الأقوال، قال مثلا قال ابن عباس لما قضى أجلا يعني الموت وأجل مسمى عنده يعني الآخرة، هل هذا صحيح؟ صحيح، الله عز وجل قضى علينا بالموت، يعني كل واحد منا مكتوب متى سيقضي أجله، ومكتوب عند الله عز وجل متى تكون القيامة، فأجل أول وأجل متأخر، أليس كذلك؟ ولذلك كان ابن عباس وغيره يقول من مات فقد قامت قيامته. هذا يدل على أن ابن عباس لا يعني هنا تحديد الأجل الأول والأجل الثاني، بل هو يعتبر أن الأجل الأول إن صح التعبير هو بوابة للوصول للأجل الثاني، لكن كل منهما تقديره مستقر عند الله، مستقر عند الله، الله هو عالمه فقط لا يعلمه إلا هو سبحانه. قال يعني الآخر، قال وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبين وغيرهم، وهؤلاء كلهم تلاميذ ابن عباس. قال وقال الحسن في رواية عنه يعني أخرى ثم قضى أجلا وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. إذن الأجل الأول يكون ماذا؟ حياة الدنيا، والأجل الثاني حياة البرزخ، ما بين أن يموت إلى أن يبعث. فهمتم؟ هل هذا واضح؟ وهل هذا المعنى صحيح؟ صحيح، أيضا هو أجل عند الله عز وجل. هل هذا الآن القول يعارض قول ابن عباس؟ يعني أي يعني ما يمكن أن يجتمع؟ ها؟ يمكن أن يجتمع، يمكن أن يجتمع، واضح؟ ولهذا ذكرت لكم أنه هذا اختلاف تنوع، وهذا يعني هذا مثل هذا وغيره مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو فاذكروني أذكركم وغيرها، هذه كلها أمثلة على التنوع. تجد فيها أحيانا 40 قول للسلف، يعني 40 رواية عن السلف، كل رواية تختلف بألفاظها عن الأخرى، لكن المؤدى واحد، المؤدى واحد، واضح؟ قال عندك الحسن بن علي، لا لا الحسن البصري، إذا قيل الحسن وسكت فهو قول الحسن البصري. هلا هل هما يتعارضان؟ ما يتعارضان، فيكون أي فيكون الأجل الأول ينتهي بالموت، لاحظت؟ فيكون ابن عباس ذكر لك نهايته والحسن ذكر لك بدايته ونهايته، فهمت؟ وهكذا الثاني. طيب قال وأجل مسمى عنده وهما بين أن يموت إلى أن يبعث. قال ويرجع إلى ما تقدم، وهذا من دقائق ابن كثير أنه يجمع بين الأقوال، يقول هذا الآن وجه قول الحسن أنه يرجع إلى قول ابن عباس كما ذكرت لكم، يعني يرجع في معناه وفي مآله إلى قول ابن عباس ما يختلف عنه، لكن الحسن ذكر البداية والنهاية وابن عباس ذكر النهاية، فهذا يسمى علم التوجيه، هذا يسمى علم التوجيه. علم التوجيه طبعا مشهور، علم توجيه القراءات هذا باب آخر، لكن علم توجيه التفسير هو هذا أنه يجمع بين الأقوال، أو إن صح التعبير نقول يعلل القول، وأكثر ما يفعله الأئمة رحمهم الله تعالى كالطبري وابن كثير وابن عطية وأيضا القرطبي وغيرهم، أكثر ما يفعلونه مع أقوال السلف، أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأنهم يحترمونها ويجلونها فيوجهونها بغض النظر عن هل يرجحونها أو لا، هذا باب آخر. قال ويرجع إلى ما تقدم، قال وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة. قال ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو، واضح؟ يعني لو كان فقط مجرد لفظ عنده لقلنا يحتمل، لكن لما جاء في آخر سورة لقمان واضح علمنا أنه هنا عنده يعني أنه خاص، يعني أنه خاص. طيب قال أي لا يعلمه إلا هو، كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، وكقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، وقوله سبحانه وتعالى ثم أنتم تمترون. الآن هنا الخطاب لمن؟ ها إيه الخطاب لمن؟ ثم أنتم تمترون. الآن السياق ما في خطاب لأحد معين بعينه، لأن الله عز وجل ابتدأ بحمد نفسه فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فجعل الكلام على الغيبة، صح؟ يتكلم عن قوم غائبين، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ليس يخاطبهم. ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من طين، فالآن الخطاب موجه مخاطبين، من هم المخاطبين؟ لم يتكلم عنها ابن كثير هنا، تمام؟ معلش، قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فخاطب قوما مباشرة. الآن دائما نحن لما نسمع خطاب القرآن نقول موجه لمن؟ للمؤمنين، هذا الأصل، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ثم قال سبحانه وتعالى هنا ثم أنتم تمترون، الآن هذا يجعلنا نقول الخطاب للمؤمنين ولا نقول الخطاب للكفار؟ للكفار، لأن الله عز وجل ذكر هذه الصفة فيهم وهي صفة منافية للإيمان، فإذن الآن جعلنا نحدد من هو المخاطب بأنهم هم الذين تكلم عنهم بضمير الغيبة في الآية الأولى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كأن الله عز وجل يقول كيف لكم أن تعدلوا به وهو الذي خلقكم من طين، فبدأ الآن يجادلهم مباشرة، وفي الأولى يعرض بهم، فهمتم؟ فالأسلوب الأول أسلوب تعريض، والأسلوب الثاني أسلوب حوار وإلزام، حوار وإلزام. ثم أنتم تمترون، يعني كيف لكم أن تمتروا تشكوا تخلطوا، لأن الامتراء هو الشك مع الخلط، والشك مع الخلط هذا معنى الامتراء، والمرية هي شك مع خلط، وليست مجرد شك، كما أن الريب شك مع خوف، كما أن الريب شك مع خوف، فالمرية شك مع خلط. وهذا من دقائق اللغة في قضية ودقائق تعبير القرآن الكريم ببعض الألفاظ دون بقية الألفاظ التي هي تشترك معها في المعنى. ثم قال ثم أنتم تمترون، وجاء بالجملة الإسمية الملازمة لهم، وهذا يدل على كما ذكرت لكم على يعني الإلزام والتعيير لهم بهذه الصفة القبيحة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال ابن كثير رحمه الله قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قال اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة الأول، القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان، لأن هذه الآية احتج بها من؟ الجهمية، احتج بها الجهمية بأن الله عز وجل في كل مكان، لأن الله عز وجل يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، فما دام أنه في السماوات وفي الأرض إذن هو في كل مكان هكذا. فابن كثير الآن يقول المفسرون اختلفوا في معناها مع أنهم متفقون على أن قول الجهمية هذا خطأ، هذه الآية لا حجة للجهمية فيها، لا حجة للجهمية فيها، واضح؟ بعد الاتفاق على تخطئة الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان، حيث حملوا هذه الآية على ذلك. قال فالأصح من الأقوال، إذن الآن ابن كثير بدأ يرجح، هذا يسمى أسلوب الترجيح. قال فالأصح من هذه من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. ليش ابن كثير حملها على هذا المحمل؟ ما دليله؟ ما حجته؟ هذا مشايخ سهل، ما قبلها أيضا، ما قبلها، واضح؟ لو كان تقييد ما بعدها لكان الأمر يعني نقول لغوي، يعني يجوز أن تقول على القطع وعلى الائتناف، صح ولا لا؟ لكن ما قبلها، الآن الله عز وجل احتج على هؤلاء المشركين بماذا؟ بأنهم أشركوا به وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقهم وجعل الظلمات والنور، واضح؟ فإذا الآن الله عز وجل يقول لهم كل من في السماوات والأرض يعبد الله وأنتم شذبتم عن ذلك، واضح؟ كما في قوله سبحانه وتعالى وإن من شيء ها إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكأنه يقول كل شيء يسبح بحمده إلا أنت أيها الكافر، فأنت الشاذ، فأنت الشاذ في هذا الكون. فالآن محمل ابن كثير هنا محمل قوي وجيد يساعده السياق، يساعده السياق، وهو بهذا أخرجنا من الخلاف الذي اختلفه المفسرون في هذه الآية وفي معناها، وأعطانا مثل ما نقول إيش المعنى الجامع لأقوالهم الذي يؤيده السياق، وهذا من أفضل طرق الترجيح، من أفضل طرق الترجيح أنك تجمع بين أقوال السلف وإيش وترجحه بسياق الآيات، وترجحه بسياق الآيات، بل إن السياق هو من أقوى المرجحات، من أقوى المرجحات في الخلاف في التفسير هو السياق. هل هذا واضح؟ جميل، لأني لا أريد أن أدخل فيه أكثر من هذا. طيب قال وهذه الآية، الآن ابن كثير أيضا سيعطينا حجة أخرى غير قضية السياق وغير قضية مجموع قول السلف، يريد الآن أنه يقول لنا أن هذا التفسير الذي ذكرته لك هو موجود في آيات أخرى، واضح؟ فإذا هذه الآية نظيرة لتلك الآيات، وهذا يعني من تفسير القرآن بالقرآن الذي يجتهد فيه ابن كثير رحمه الله، وكذلك أيضا تجدون الشيخ شنقيطي رحمه الله يجتهد فيه والإمام الصنعاني وغيرهم من يهتم بهذا. قال وهذه الآية على هذا القول، لاحظتم على هذا القول الذي هو الآن لخصه وجمع فيه، قال كقوله تعالى يعني تكون نظيرة للآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وعلى هذا فيكون قوله شفت الآن يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا، على هذا المعنى الآن والاختيار الذي اختاره ورجحه يكون قول جملة يعلم سركم وجهركم، إما أن تكون جملة خبرية وإما أن تكون جملة حالية، يعني مؤولة بخبر أو مؤولة بحال، يعني عالما سركم وجهركم أو عالم سركم وجهركم. فإذا كانت خبر تكون بالرفع، وإذا كانت حال تكون بالنصب. فهمتم؟ طيب. قال والقول الثاني، الآن سيذكر القول الثاني وهو غير الذي رجحه، قال أن المراد أنه الله الذي يعلم السر، يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. فهمتم؟ أيوة. فجعل يعلم سركم وجهركم كأنها من باب المقدم والمؤخر، فهو في السماوات والأرض يكون متعلق الآن في السماوات، متعلق الجار والمجرور يعلم، فهمتم؟ فيكون متعلقها الفعل التالي لها. وهذا توجيه لغوي جيد وقوي، لكنه أضعف من الأول. الأول أقوى من جهة، لماذا؟ لأن الأصل في المتعلق أن يكون متقدما لا متأخرا، فهنا يلزم التقدير، والأصل هو عدم التقدير، والأصل هو عدم التقدير. فإذا كان عندي مثل كذا توجيهين أو احتمالين، واحد في تقدير واحد ما في تقدير، فإذا على هذه القاعدة الأفضل دائما الذي ليس فيه تقدير، الذي يجري على ترتيب الآية. قال والقول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض، تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم تبدأ جملة جديدة، ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ما حجته هذا؟ أن تعلق السر والجهر هو في الأرض وليس في السماوات، وتعلق الكسب هو في الأرض قطعا، واضح؟ فما دام أن هذه متعلقة ببعضها، فيكون إذن الجار والمجرور في الأرض هو المتعلق بهذه الأفعال، فيكون الله عز وجل عالم في السماوات، ومع ذلك هو يعلم سركم وجهركم في الأرض ويعلم ما تكسبون في الأرض. إيه، أنا قصدي هذا قول، وهو أيضا صحيح وقوي جميل، لكن هل هو أقوى من الأول؟ لا، الأول أقوى، واضح؟ نعم، لأن الأصل هو اتصال الجملة وليس انفصالها، الأصل هو اتصال الجملة وليس انفصالها. لكن على العموم هذه الأقوال الثلاثة كلها قوية، وكلها قال بها السلف، وهي كلها تعتبر مناقضة لقول الجهمية الذي ذكر أنهم اتفقوا على رده. لا، هذا على التفسير. الوقف، الوقف له طريقان، هناك من الوقف ما هو طريقه الرواية، فهذا يعتبر من علم الرواية، وهناك من الوقف ما هو متوقف على علم المعنى، وهذا هو الذي يجتهد فيه الأئمة، تجد فيه خلاف عندهم كثير، ولذلك تجد أن لجنة مطبعة المصحف رفعت كثيرا من علامات الوقوف في الطبعات الأخيرة. لماذا؟ لأنها اجتهادية، لأنها اجتهادية. قال وهذا اختيار ابن جرير اللي هو القول الثالث. قال وقوله ويعلم ما تكسبون، أي جميع أعمالكم خيرها وشرها. قال سبحانه وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم مهما أتتهم آية، أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله الكرام، فإنهم يعرضون عنها. وهذا هو كما ذكرنا لكم موضوع السورة الذي قلنا لكم، واضح في الآيات الأولى، لكن في الآيات الآن التي ستأتي يكون أظهر وأقوى، ولذلك قيدها ابن كثير رحمه الله هنا في أنها الدلالات المعجزة، الدلالات المعجزة. وهذا يعني ليس قيدا لازما، لأن كل آية هي حجة بغض النظر عن أن تكون معجزة أو لا تكون معجزة. وما هي الآية التي تسمى معجزة وما هي الآية التي لا تسمى معجزة، هذا يعني فيه كلام لعلنا نتناوله إن شاء الله تعالى في جلسات قادمة. قال فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها، لماذا قيدها ابن كثير هنا أنهم لا ينظرون إليها ولا يبالون بها؟ بما تقدم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فقال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الآن هذا تصريح، اللي قبل قليل قلنا لكم تعريض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الآن هنا الله عز وجل صرح تصريح بحكمهم وأنهم كذبوا وأن الذي جاءهم حق، واضح، وأن عاقبتهم ستكون وبيلة وأنهم لا يفعلون ذلك إلا استهزاء لا قناعة، لا قناعة، واضح هذا؟ وهذا لا شك يا إخوان أنه أمر يخوف، يخوف، لأن الإنسان الذي يضل ويكون إن صح التعبير عنده شبهة أهون من الإنسان الذي يكون يستهزئ. لكن الله عز وجل جعل مقام هذه الآيات وظهورها إيش؟ في مقام نفي أي حجة لهم أو متعلق ولا شبهة، حتى ولا شبهة يتعلقون بها، وهذا سيتضح لنا إن شاء الله من خلال الآيات القادمة. قال: وهذا تهديد، يعني هذا أيضا يتضمن أمر آخر جديد، وهو تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق، بأنهم لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب، وليجدن غبة وليذوقن وبالة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال تعالى: واعظا ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا وأشغالا واشتغالا في الأرض وعمارة لها، فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود. وهذا ظاهر ولا ليس بظاهر؟ إذا كان نوح مكث في قومه 950 سنة يدعون، إذن أعمارهم واسعة جدا، فقط يدعوهم 950 سنة، واضح. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، قطعون تتخذون قصورا فارهين، يعني للرفاهية، ليست فقط للسكنة وللحاجة بل للرفاهية. فلا شك أن هؤلاء الأقوام أوتوا شيئا لم نؤتاه نحن، يعني أمة محمد لم يؤتوا هذه الأعمار ولم يؤتوا هذه القوة ولم يؤتوا هذه الأشياء التي أوتيها أولئك الأقوام. ولذلك جعل الله عز وجل بقايا بعض آثارهم آيات، كما قال سبحانه وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فقال هنا: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هذا التمكين فسره ابن كثير بالأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود، وهذا ظاهر، كل من قرأ قصص الأمم السابقة وأنبيائهم يعلم أن هذا أمر ظاهر، وهذا خلاف ما يدعيه كثير من الناس أو ما يقال لنا في التاريخ من أن الإنسان القديم كان بدائي وما يعرف الأشياء وأنه أصبح الآن يتعلم ويتطور. بالعكس، عند الأقدمين أشياء نحن إلى الآن لم نستطع أن نفك لغزها، على رغم ما نحن فيه من التقدم ولا ننكر، وهذه آية أيضا آيات من آيات الله عز وجل، لكن الله عز وجل أعطى أولئك الأقوام أيضا أشياء لم نستطعها في هذا الزمن، بل ولا نستطيع أحيانا أن نفسرها لولا أن الله عز وجل حكاها لنا أو أبقى لنا من آثارها شيئا. قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي شيئا بعد شيء، وهذا عن يعني من كلمة الدر، يعني مثل الحليب ما يخرج كله دفعة واحدة وإنما شيئا فشيئا. فقال: وأنزلنا السماء عليهم مدرارا، يعني لنمتعهم بها، واضح. وهذا واضح في دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لقومه، قال: أي شيئا بعد شيء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي كثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، أي استدراجا وإملاء لهم، ولكن كانت العاقبة فأهلكناهم بذنوبهم، أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اجتنموها، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي فذهب الأولون كأمس الذاهب كما سيأتينا في سورة هود، وجعلناهم أحاديث، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وهذا أيضا صريح جدا في أول سورة المؤمنون، أي جيلا آخر لنختبرهم فعملوا مثل عملهم فهلكوا كهلاكهم. وحذرهم الأنبياء أيضا من حال الأقوام التي قبلهم، واضح؟ فنجد أن هود يحذرهم من أن يهلكوا كما هلك قوم نوح، ونجد أن صالح يحذرهم من أن يهلكوا كما هلك قوم عاد وقوم نوح، وهكذا نجد أن كل نبي يحذر قومه ما حصل للجيل السابق قبلهم. قال فهلكوا كهلاكهم، المقصود هنا هو ما ذكره هنا، قال فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. وهذه الآية أو هذا الكلام من أخوف ما يكون حتى لنا نحن، وإن كنا نصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يجب أن نخاف أن نقع فيما وقع فيه أولئك الأقوام، فنهلك كما هلكوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من الوقوع فيما وقعوا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. يعني مؤداه أنه لا يناقض القول الآخر، فهمت؟ إيه. لكن يمكن أن يكون أجزاء متفرقة، يمكن أن يكون بينه ترجيح، فهمت؟ هذه مجالات.